الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى سابعا: المحاذير. سيذكر المصنف هنا بعض الأمور التي ينبغي لطالب العلم اجتنابها. قال رحمه الله: حلم اليقظة، وهو أن تدعي العلم بما لم تعلم أو إتقان ما لم تتقن، فذلك حجاب كثيف عن العلم. هذا تصوير بديع من المؤلف، فقال حلم اليقظة، كأنه يحلم وهو يقظان، فيصور نفسه عالما فيتكلف بعض الحركات وبعض الكلمات، وهذا غش وخداع ورياء، وهو كذلك حجاب على العلم. كن على سجيتك، فكلنا طلبة علم مبتدئون، نتعبد الله بالتعلم وتعليم الناس ما نعلمه، وأما ما لا نعلمه نقول فيه لا ندري، الله أعلم، فهذا نصف العلم كما ذكر المصنف وغيره. قال رحمه الله: احذر أن تكون أبا شبر. الشبر هو ما بين الخنصر والإبهام، عندما تفتح كفك وتفرج بين الأصابع، والخنصر هو الإصبع الصغير كما هو معلوم. المصنف هنا يحذر من صاحب الشبر الأول، وسيأتي بيانه في كلامه. قال: فقد قيل العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم. الشبر الأول هذا يعني ما ندري والله خرجنا منها أو لا، لكن الكلام الذي قاله هذا مشاهد، فالعلماء دائما ألين وأكثر تواضعا من طلبة العلم الذين ما زالوا في الشبر الأول، هذا في الغالب. فالمصنف يحذر من التكبر، لأنه يحصل دائما في الشبر الأول، وهذا يكون بسبب جهله، فهو في الحقيقة يجهل قلة علمه، ويجهل سعة العلم الذي لا يعرفه، وعندما يزدد علما يعرف حينئذ مقدار نفسه وسعة العلم فينكسر. قال رحمه الله: التصدر قبل التأهل، يعني قبل أن يصبح أهلا للتصدر. قال: وقد قيل من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه، يعني يكون في صدر المجلس، في صدر الفتوى، في صدر التدريس قبل أهليته، هذا يعرض نفسه للهوان، سينكشف أنه ليس أهلا لما تصدر له. وهنا مسألة: هل يعني المصنف ألا يدرس الطالب ما درسه ولا يعلم ما علمه؟ نقول: لا، هذا ليس مرادا للمصنف. المراد في النهي عن التصدر يعني لما ليس له بأهل، مثال يتصدر للفتوى وهو ليس أهلا للفتوى، لأن المفتي ستأتيه يعني أسئلة في شتى الأبواب والفنون، كذلك يتصدر لتدريس متون لا يعرفها أو علوم لا يعني يتقنها وهكذا. وأما مثلا من درس الأربعين ثم جلس يتدارس مع غيره ويعلم غيره ممن هو دونه، يعلمه ما تعلمه ولا يقدم على ما ليس له به علم، إذا جاءه ما لا يعلمه قال: لا أعلم ولا أدري، يقول لما لا يعرفه، وما يعرفه يعلمه الناس، هذا مطلوب ومرغب فيه من قبل الشارع، ولا يدخل في كلام المصنف. وينبه هنا إلى أمر: لا يشغلك هذا عن تعلمك وتكملة مسيرتك العلمية، فأعطي وقتا لنشر ما تعلمته مع استمرارك في التعلم. قال رحمه الله: التنمر في العلم، يعني بأن يكون كالنمر، يظهر بصورة النمر وبصورة القوي العالي. قال: وذلك بأن تراجع مسألة أو مسألتين، فإذا كنت في مجلس فيه من يشار إليه، يعني فيه من يشار إليه يعني من هو معروف ومشهور عند الناس يدلون عليه ويشيرون إليه إذا ذكر العلم. قال: فإذا كنت في مجلس فيه من يشار إليه أثرت البحث فيها، يعني حاولت أن تثير البحث في تلك المسألة. قال: لتظهر علمك، ويكفيك أن الناس يعلمون حقيقتك فاحذر ذلك. هذا موجود كثيرا، يقرأ بتفصيل في مسألة الخلع مثلا، ثم يثير هذه المسألة بين يدي الشيخ ليورد عليه الأدلة ويورد الخلاف، فيوهم السامعين أنه عالم وحافظ للأقوال، وهو في الحقيقة لا يعرف سوى هذه المسألة، وأما باقي المسائل فضعيف جدا فيها. ولذلك يقول العلماء، يذكرون قاعدة ويقولون: الاختصاص لا يقتضي التفضيل المطلق. فمثلا كون موسى عليه الصلاة والسلام كليم الله، هذا لا يعني أنه أفضل من إبراهيم أو من النبي صلى الله عليه وسلم. وكون عثمان كان يقوم الليل كله بالقرآن، هذا لا يعني أنه أفضل من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وهكذا. فكوني أعرف مسألة بتفاصيلها وأدلتها وأقوال أهل العلم فيها، هذا لا يعني أني أفضل يعني من ذاك العالم الذي أحاط بمجمل المسائل. والخلاصة أقول: نحن نتعبد الله بهذا العلم، فلا ننصرف لحظوظ النفس وصرف وجوه الناس وأنظارهم إلينا، هكذا نكون قد خرجنا من المقصود والمطلوب. قال رحمه الله: نعم، تحبير الكاغد. الكاغد هو الورق، وتحبير الكاغد يعني ملء الورق حبرا، يشير إلى عدم الفائدة، التأليف بدون فائدة. قال رحمه الله: لا تشتغل بالتصنيف قبل استكمال أدواته واكتمال أهليتك والنضوج على يد أشياخك وتعدد معارفك والتمرس بالتأليف بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله. هذه شروط للتأليف. وفي الحقيقة التأليف أقسام وأنواع، بعضها لا يشترط له هذا. فمن أنواع التأليف أن تكتب في أمر جديد لم تسبق إليه. كذلك من أنواع التأليف أن تتم مباحث أو أن تتم كتابا ناقصا. ومن أنواع التأليف أن تجمع متفرقات في بطون الكتب في مسألة معينة. ومن أنواع التأليف أن تهذب كتابا طويلا. وكذلك من أنواع التأليف أن تشرح كتابا أو مسألة وتفصل فيها. كذلك من أنواع التأليف أن ترتب مسائل غير مرتبة. كذلك من أنواع التأليف أن تبين خطأ وتصلحه وأن تصلحه. ويزيد بعضهم أمرا ثامنا، يقولون: تبيين المبهم، ما أبهم في كلام أهل العلم. وبعضهم نظم هذه الأنواع فقال: في سبعة حصروا مقاصد العقلاء من التآليف فاحفظها تنل أملا، أبدع تمام بيان لاختصارك في جمع ورتب وأصلح يا أخي الخلل. وينبه إلى أن الطالب لا بد أن يكتب ليتعود على الكتابة وعلى البحوثات ويعلق على المتون ويشرح، لكن نقول لا تنشرها حتى يشتد عودك. فهذه الكتابات والمذكرات والتعاليق هذه تنفعك نفعا عظيما. وعلى هذا النهج سار أهل العلم. قال رحمه الله: موقفك من وهم من سبقك، يعني من سبقك بالكتابة سواء كان من المعاصرين أو ممن قبلك. فنحمل كلمة من سبقك على هذا المحمل وعلى هذا المعنى حتى يشمل المعاصرين، لأن الأمر ليس مقتصرا على المتقدمين فقط. قال رحمه الله: إن المنصف يجزم أنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام. الوهم بفتح الهاء بمعنى الغلط، يستعملها العلماء أدبا مع أهل العلم. وأما الوهم بسكون الهاء فهو سبق اللسان أو القلم أو الذهن إلى شيء وأنت تريد شيئا آخر. قال رحمه الله: فإن ذلك يغمر في بحر علمه وفضله، يعني يستر هذا الغلط القليل في بحر علم ذاك العالم وفي فضله ونفعه. قال: فلا تثر الشغب عليه، يعني لا تهيج الكلام السيء عليه وتشوه جمال نفعه بهذا الغلط اليسير. قال رحمه الله: فلا تثر الشغب عليه والتنقص منه والحط عليه. هذا في الحقيقة مفتون، وهذا ضل سبل التوفيق الذي يحط على عالم جليل عما نفعه وخيره لأجل أخطاء يسيرة، هذا ضل، وهذا في الغالب يكون من الشيطان، يعني يصير أعمى لا يرى من علمه ولا يرى من فضل ذاك العالم ولا يرى من صلاحه وعموم نفعه شيئا سوى هذه الغلطة اليسيرة. هذا الغلط يعني حتى يخرج من العصمة، فلا أحد معصوم، ليس معناها الانتقاص. ولو سلكنا هذه الطريقة بالنظر إلى المعايب وإلى الأخطاء والزلات والأوهام والأغلاط اليسيرة، إذا سلكنا هذا الطريق لم يسلم لنا كبار الصحابة، والله المستعان، الله المستعان. لو نظرنا إلى أغلاطنا وأوهامنا، يعني الله المستعان. قال رحمه الله: فإذا ظفرت بوهم له فلا تفرح للحط منه، ولكن التمس العذر له وصحح الخطأ. وهنا تنبيه: إذا قرأنا كتابا فلنقرأه لنستفيد لا لكشف الأخطاء، فمن قرأ بنية كشف الأخطاء فقط هذه نية مشوبة. وهنا مسألة أيضا: هل نصرح باسم صاحب الوهم؟ نقول هناك أصل وهناك استثناء. الأصل في هذه المسألة عدم ذكر الاسم، نحن نناقش الأفكار لا أصحابها، وعدم ذكر أصحاب الأفكار أصلا هذا إماتة لهم وإماتة لذكرهم، كانوا من أهل البدع. كم من الفرق الآن لا نعرف أصحابها ولا نعرف أسماءهم، وهذا هو الأصل. لكن أحيانا نحتاج لذكر صاحب الوهم ليعلم الموضع فيصحح، أو لغير ذلك من الأسباب الكثيرة. قال رحمه الله: دفع الشبهات، اجتنب إثارة الشبه وإيرادها على نفسك أو غيرك. المراد بالشبه هنا كثرة الاعتراض قبل التمكن من المسألة ومن العلم، فيعترض على تصرفات العلماء وعلى طريقة تناولهم للعلوم وعلى طريقة مناهجهم وطريقة استدلالاتهم، ويورد الاحتمالات العقلية التي لا انتهاء لها، يحتمل كذا ويحتمل كذا ولماذا كذا ولماذا كذا. نعم. قال رحمه الله: فإنها خطافة والقلوب ضعيفة وأكثر من يلقيها المبتدعة فاحذرهم. إذن هذه الإرادات تخطف القلوب، لماذا؟ هل السبب قوتها؟ نقول لا، بل لضعف القلوب. فطالب العلم مبتدئ، فطفل مثلا يغرق في حوض صغير، هل هذا لعمق الماء؟ نقول لا، هذا لضعف الطفل. فأكثر من يعني يشتغل بهذه الإرادات وبقراءة كتب أهل البدع وأهل الثقافات الغربية والأفكار الضالة، نقول عليك خطر، لا لقوة تلك الشبه ولكن لضعفك أنت. وأكثر من يشغل طالب العلم بهذه الإرادات والشبه هم المبتدعة، ولو سلكوا جادة أهل العلم لوصلوا إلى ما وصل إليه أهل العلم ممن سبقهم. قال رحمه الله: احذر اللحن. اللحن بمعنى الخطأ في الإعراب والإتيان بالكلام على غير وجه الصواب. قال رحمه الله: فإن عدم اللحن جلالة وصفاء ذوق ووقوف على ملاح المعاني لسلامة المباني، فاحذر ذلك في اللفظ والكتابة. يعني تعلم العربية واستعمالها من المهمات، ومن أعظم أسباب تفوق السلف هو فهمهم للعربية وللسان الصدر الأول. ولابن تيمية رحمه الله كلام نفيس في أهمية اللغة العربية وفي أهمية تعلمها، ذكره في اقتضاء الصراط المستقيم وغيرها من كتبه، وذكر أنها من الدين وأنها تدور بين الوجوب والاستحباب. ومن أكثر يعني ما ينتبه له عند العلماء لحن الكلام، يعني لحن كلام المتكلم عندما يلحن المتكلم في كلامه. وقد ذكرت الكلام على هذا في مقدمة دورة المدخل لدراسة علم النحو في مدرسة بصائر. ثم قال رحمه الله: الإجهاض الفكري. الإجهاض في الأصل سقوط الجنين ناقص الخلقة، ومقصود المصنف هنا خروج الفكرة قبل تمامها وتأملها، فتخرج الفكرة ناقصة مشوهة. قال رحمه الله: لا تخرج الفكرة إلا بعد نضوجها واكتمالها، فإن ذلك إجهاض لفكرك. على كل حال، لابد لطالب العلم من الأناه والتأمل الطويل. قال رحمه الله: الإسرائيليات الجديدة، وهي ما نفثه المستشرقون من يهود ونصارى. النفث يأتي بمعنى بصاق اليسير، والمؤلف تعمد هذه اللفظة لأنها تناسب المقام. قال رحمه الله: فهي أعظم خطرا من الإسرائيليات القديمة، يقصد ما كان يقوله بنو إسرائيل في القديم. قال: فإن هذه قد اتضح أمرها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم موقف منها ونشر العلماء القول فيها. الشبه القديمة من الإسرائيليات كشف العلماء والشرع قبلهم عوارها. قال رحمه الله: أما الجديدة فهي شر محض، بلاء متدفق، فاحذر أن تقع فيها. خلاصة هذا في أمرين: أولا، كل فكر يأتي من الغرب لا بد من تمحيصه أولا، لا أقول نرده لكن نمحصه أولا. الأمر الثاني: من عاشر المستشرقين وعايشهم قل أن يسلم من لوثاتهم، وهذا أمر مشاهد يعني محسوس، ولو كان هذا يعني حريصا، وهذا فيه قصص وأخبار يطول ذكرها. قال رحمه الله: احذر الجدل البيزنطي. الجدل البيزنطي هو الذي لا فائدة فيه، هذا له قصة يقولون أهل بيزنطة من دول الروم مدينة هناك قلنا قسطنطينية قديما، يعني غار عليهم عدو وهم يتجادلون في أمور لا فائدة منها، هل الملائكة ذكور أو إناث، وهل الأرض تدور أو لا تدور، وهل الدجاجة قبل البيضة أو البيضة قبل الدجاجة، وهكذا جدل في أمور لا فائدة منها. قال رحمه الله: أي الجدل العقيم الضئيل الذي يصد عن السبيل. وهدي السلف الكف عن كثرة الخصام والجدال، وأن التوسع فيها من قلة الورع، كما قال الحسن: هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. خلاصة كلامه أن الجدل المنهي عنه قسمان: العقيم وهو الذي لا فائدة منه، والجدل ضئيل الفائدة يعني قليل النفع فشره أكثر من خيره. وكثير من أصحابنا في الطلب ممن كانوا مولعين بهذا الجدل حصل لهم شر عظيم، وخسروا وقتا وصفاء وعلما، وخسروا كذلك صحبة وأصدقاء. والمتأمل يرى أن الوقت لا يتسع للمهم أصلا فضلا عن غير المهم، يعني الأمور المهمة لا يتسع وقتك لدراستها وحفظها، فكيف تنشغل بغير المهم أصلا؟ بل كيف تنشغل بما لا فائدة فيه؟ هذا ليس من العقل وليس كذلك من الحكمة. ونقف هنا لأن الكلام في النقطة التالية يحتاج إلى بسط وإلى بيان، فنرجي ذلك إن شاء الله إلى الأسبوع القادم ونختم فيه هذا المتن المبارك. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.